بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية. قال: روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين، حتى سكنت. هذا الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة: الأول ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وفيه ضعف، وجاء عند الطبراني عن علي بن أبي طالب، جاء عند الطبراني عن علي بن أبي طالب وفيه: قل يا أيها الكافرون، بدلا من قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون والمعوذتين، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 548 في السلسلة الصحيحة 548. وجاء عن عائشة عند ابن ماجه، جاء عن عائشة عند ابن ماجه، ولكن ليس فيه الرقية، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغ في الصلاة من العقرب فقال: لعن الله العقرب، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 547. فالشيخ الألباني يصححه بطرقه، وما ذكره المعلق هنا أخرجه الترمذي، ما وجدناه في الترمذي، ليس في الترمذي هذا، وهم، إنما هو عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة. طيب، حديث عائشة معروف عند ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة، حديث عائشة وابن مسعود وعلي بن أبي طالب الثلاثة بمجموعها يصحح الحديث وهو في السلسلة الصحيحة. ماله؟ ايش قال فيه؟ قال ضعيف. طيب، والضعيف يصرح في الشواهد المتابعات. قد قلنا حديث عائشة وعلي وابن مسعود بمجموعها، ثم المحقق إذا كان ذكر الذي في المتن وقال عن عائشة عند ابن ماجه فهو خطأ، فالذي عن عائشة عند ابن ماجه ليس فيه الرقية، فيه فقط أنه لعن العقرب، أما بهذا اللفظ هو كما ذكر ابن القيم عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. طيب، وليس عند الترمذي. ومن هنا تستفيد أن المشعوذين وأصحاب الدجل ومن إليهم حين يأتون بتلك الطرق المحرمة في علاجاتهم يختطفون بعض الأشياء من الطرق الشرعية، فهم ما يأتون إلى المريض بالشرك مباشرة، يأتي بشيء مما جاء في السنة فيخلطه مع ما هو عنده من البلاء، فيقول: هات ملح وضع في الماء وفعل كذا، ثم يأتي بتلك الحروز وتلك الطلاسم. قال: ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين الطبيعي والإلهي، فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه، وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له، مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها، أي تقصده الخليقة وتتوجه إليه علويها وسفليها، ونفي الوالد والولد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع والنظير المماثل مما والمماثل مما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن. ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفر والتنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال. وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح. والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل، وآيته هو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثت. والاستعاذة من شر النفاثات في العقد، تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. والاستعاذة من شر الحاسد، تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة، ذكره الترمذي في جامعه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه المعوذتان يكتفي بهما، يترك ما سواهما ويتعوذ بهما لما فيهما من هذه المعاني العظيمة في دفع الشرور الكثيرة. وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سحر في 11 عقدة، وأن جبريل نزل عليه بهما فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة حتى إذا انحلت العقد كلها وكأنما أنشط من عقال. وأما العلاج الطبيعي فيه فإن في الملح نفعا لكثير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب. قال صاحب القانون، من هو صاحب القانون؟ من هو صاحب القانون؟ ما لكم؟ ابن سينا. ما حال ابن سينا؟ ما حاله؟ محمد. قال الشيخ مقبل رحمه الله: أحل أقل أحواله أنه باطني على مذهب الباطنية. قال: يضمد به مع بزر الكتان لنسع العقرب، وذكره غيره أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج، والله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عند من؟ عندك يا عبد الله. الذي يقرأ هذا الدعاء في المساء هل ممكن أن تلدغه العقرب؟ كيف تلدغه العقرب وقد جاء هذا الحديث؟ أحسنت، ممكن أنه يلدغ لكنه لا يتضرر فقط، أما أنه لا يمكن أن يلدغ لا، ما يقرأ الحديث ويذهب ينام بين الحيات والعقارب، لا. قال: واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا. إذن قد يقع ولكنه لا يضر، وإن حصل ضرر لا يكون يسير، وإن كان مؤذيا. والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض، تستعمل للدفع والرفع. أما الأول فكما في الصحيحين من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. وكما في حديث عوذة أبي الدرداء المرفوع، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. وقد تقدم وفيه من قالها أول نهاره لم يصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح. وهذا الحديث ضعيف، قال الشيخ الألباني رحمه الله فيه الأغلب ابن تميم، قال البخاري منكر الحديث في سنده، الأغلب ابن تميم قال البخاري منكر الحديث، على هذا فهو ضعيف جدا. وكما في الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهذا متفق عليه عن أبي مسعود البدري. وكما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا أيضا ليس فيه أنه لا يمكن أن يلدغ، لا، لكنه وإن حصل شيء لا يحصل له ضرر. وكما في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السفر يقول بالليل يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يذب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. هذا حديث ابن عمر، وهو حديث في سنده الزبير بن الوليد الشامي مجهول، في سنده الزبير بن الوليد الشامي مجهول، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال وأما الثاني فكما تقدم من الرقية بالفاتحة والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي. ولم يتطرق ابن القيم في شرح هذا الحديث للكلام على قل يا أيها الكافرون، لأنه ما ذكر الرواية التي فيها قل يا أيها الكافرون، ولكنها بمعنى سورة قل هو الله أحد، فهي إحدى سورتي الإخلاص التي تخلص صاحبها من الشرك، والتي تخلص في صفة الله عز وجل، فهي بمعنى قل هو الله أحد في هذه المعاني العظيمة مع المعوذتين في رقية لدغة العقرب في هذه الطريقة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.